بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي هريرة من طريق زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، ويزيد بن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة، أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، وأبو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، وله طرق إلى أبي حازم، فكان متتابعا، تتابع زرارة بن عوفة وأبو حازم الأشجعي في الأخذ لهذا الحديث عن أبي هريرة. والحديث متفق عليه، هو في صحيح البخاري في باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، أي وعيد المرأة إذا هجرت فراش زوجها. وإن من حكمة الله عز وجل في العباد أن جعل الرجال قوامين على النساء، فالرجل له القوامة وله الرعاية: كلكم راع مسؤول عن رعيته. والرجل مع رعايته أيضا له الطاعة من زوجته في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا عصته في أمر معروف أثمت، وسواء كانت المعصية بقول أو فعل. إذا كانت المعصية بقول من سب أو شتم أو استعصاء، يعني فيما هو لازم من لوازمها، أثمت. وبالأخص في الفراش، فإن مقتضى الزواج هي العشرة وقضاء الوطر والعفة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبسبب هذه العشرة التي اقتضت حكمة الله ينتشر الناس ويعمر الكون وينبث تنبث الأمم يحصل التوالد، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبسبب هذه العشرة يحصل الاستعفاف من الزوجين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر لبصره ولها وأحصن للفرج، ومن لم يستطع أي عجز عن الزواج فعليه بالصوم إنه له وجاء. وبسبب هذا الزواج يحصل المودة والرحمة، خلق منها قال: وجعل بينهما مودة ورحمة. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، آية من آية الله. فهذا من أسباب السكنة. وبسبب هذا الزواج يستكمل شطر الدين، من تزوج فقد استكمل شطر دينه ليتق الله أي فيما بقي من دينه. فهي أسباب غض البصر وإحصان الفرج وأسباب حفظ الدين وأسباب مكاثرة بالأولاد والذرية وأسباب السكنة، سكن النفس وسكن الجسم. فمقاصد ذلك عظيمة. وفي تمرد المرأة وإبائها من شأن زوجها تفويت عديد من هذه المصالح التي اقتضت حكمة الله جعلها بين الزوجين. فإذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها صارت عاصية ناشزة. النشوز هي الترفع، وهذه معصية. وحق الزوج على زوجته أوجب من حق الوالد والدها عليها في المعروف. فلو أمرها مثلا أبوها بأمر لا محظور فيه وأمرها زوجها بنفس الأمر لا محظور فيه تقدم طاعة زوجها في المعروف، لحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما سجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هذا بعير جمل يسجد لك، كان جمل مستعصي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حنى رقبته قال: يا رسول الله هذا جمل يسجد أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني السجود لا يكون إلا لله، فلا تمتنع عنهم ولو كانت على التنور ودعاها تجيب بما لا مشق عليها، ما لا ضرر عليها، ما لا مشق عليها، فهي امرأته. قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، امرأته. قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأته حلاله، امرأته يقضي منها وطره، لما قضى زيد منها وطرا زوجناك منها حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه أي من النساء فليأتي أهله. فربما يمر الإنسان وربما لمحت عينه بغير قصد أو نزغ الشيطان فيه أي فنظر، فإذا حصل منه ذلك أتى أهله، إن ذلك يذهب ما في نفسه، هذا علاج بحلال يذهب ما في نفسه، يرد ما في نفسه. ووعيد شديد معناها أن امتناعها فرا كبيرة من كبائر الذنوب، تتعرض بها المرأة للعنة الله لعنة الملائكة، لعنة الملائكة، لا يعصوا الله ما أمرها فعلوا ما أمرها، فهم منفذون لأمر الله سبحانه وتعالى، هي لعنة الله. الملائكة من لعنته لا تلعن إلا من أمرهم الله، أمرهم الله عز وجل بلعنته، فهم منفذون أمر الله. إذا باتت المرأة هاجرة أي تاركة ناشزة عاصية ممتنعة عن زوجها، هذا معنى فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب لو كانت في أيام عادتها ما لها عذر أيضا، ربما يكون يرغب أن تكون بجانبه ولو كانت في أيام عادتها لاستمتاعه بها بما يستمتع الرجل من أهله ما دون الفرج، ما دون ما حرم الله. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي بجماع، إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الله يحب التوابين يحب المتطهرين. فإن أذن لها أو عذرها أو لا يحب هو ذلك فلا بأس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على فراش أهله، تنام عنده. وهذا من الأدلة على شرعية نوم الرجل مع امرأته على فراش واحد، وهذا الأمر المشروع أقرب للألفة بين الزوجين في حالات وأقرب للأنس، أنسها به وأنسه بها. عائشة رضي الله عنها التمسته من الليل فلم تجده على الفراش فجعلت تتحسس يعني حول السرير، فوضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد ويقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وتنام بجانبه، فإذا أتتها العادة سلت من الفراش أي من طرف السرير وذهبت لثياب تلبس ثياب عادتها إن كان لحاضة حيضتها، وليس معناها أنها تنسل وتترك الفراش، فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يبقونها في البيت، لا يبقونها أي لا يبقونها بجانبهم، يعزلونها في جانب من البيت تنعزل، فلا مؤاكلة معها ولا مشاربة معها ولا مجالسة معها، ما يجتمعون معها، لا في الرواية ولا يجامعونها أي لا يجتمعون معها، هذا شدة. جاء الإسلام بالتخفيف والرحمة بهذه المرأة وإبقائها على ما هي من طهارتها وطهارة بدنها بالإجماع أن بدنها جميعا طاهر إلا موطن حال خارج. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام معها على فراش واحد مع زوجته، ويتعرق من اللحم العرق العظم الذي تأكل فيه، يأخذه عمدا ليخالف اليهود، ويشرب في الموضع التي تشرب فيه عائشة ليخالف يهود، ليبين للناس رحمة الإسلام وبيان شرف هذه المرأة ومكرمتها، لا كما يفعلون اليهود من إهانتها وجعلها في مكان معزول ولا وكأنها قردة أو كلب، بل كلبة ربما بقيت عندهم أكثر فيها مقاربة من هذا الحال. والسبب في ذلك غضبه، فمتى يرتفع عنها هذا الوعيد عن المرأة؟ يرتفع عنها بطلوع الفجر، يعني هو غرضه فيها كان فيما مضى غرضه فيها، فإذا بقي الغضب عليها بقيت أيضا اللعنة عليها، وبقي ساخطا عليها رب العالمين سبحانه وتعالى لمعصيتها لمن أمر الله بطاعته في المعروف. أو بالاستمتاع بها حتى يذهب غضبه، أو رجوعها إلى فراشه ومراضاته طلب رضاه الشرعي، أو باستغنائه عنها بغيرها من نسائه حتى تطيب نفسه. فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالحل أنه إذا حصل مثل ذلك أنه لا يغضب حتى لا يعرض المسكينة لغضب الله، وربما إذا غضب الله عليها تضررت، فإذا تضررت حصل له فيها ما قد لا يعجبه إذا عصت الله وتضررت. ولكن يصبر. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان كالذي كان الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى ساخطا عليه. وقد استدلوا بهذا الحديث على إثبات علو الله وأن الله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن عرش استوى. فهذا إثبات أنه في السماء. والدليل الآخر إثبات أنه على العرش ساخطا عليها حتى يرضى عنها. واجب على المرأة أن تفقه مثل هذه الأحكام. واجب على الرجل أيضا أنه إذا حصل منها ذلك، بل مستحب له هكذا يقال، إذا حصل منها ذلك أن لا يعين عليها الشيطان فيحصل لها الضرر بالمعصية واللعنة من الملائكة، أن يصبر، أن يذكرها بالله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. الأعذار الشرعية العجز، كان يكون لا طاقة لها، عجزت، تقول الله ما استطعت، تعجز لمرض، تعجز لأسباب من أسباب ضعف، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأعجاز الأعذار أيضا العذر من الأعذار الشرعية التي تكون لها، من الأعذار الشرعية التي تكون لها وفي حالة الامتناع إذا أمرها بمعصية ما لا ترضى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس على إطلاقه أن تطاوعه في معصية أو في طاعة، كأن يريد أن يأتيها في حالة العادة، ما يجوز، حتى لو نزغه الشيطان لا يجوز تمكينه، لا يجوز لها تمكينه. ولكن الفراش مطلوب في غير تمكين من ما حرم الله، الآية المذكورة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واللعنة تستمر حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، لا هو يقول بطلوع الفجر لكن بزوال غضبه وسخطه. والاستغناء عنها أو بتوبتها، إن التوبة تجب ما قبلها، ومن توبتها التحلل من هذه المظلمة، إن هذه بين آدميين ليست خاصة فيما بينها وبين ربها، بل هي بينها وبين آدمي هو زوجها، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فظلمها له بامتناع بمنعه حقه يعني يكون بتوبتها بالتحلل منه. ورجوعها للفراش، من توبتها رضاه عنها ورجوعها إلى فراشه، هذا ولها عليها لها عليه حقوق، ومن تلك الحقوق العشرة الشرعية، فأمسكوا إمساك معروف أو تسريح بإحسان. فالإمساك يكون بالمعروف والعشرة بالمعروف بدون عنف بدون ضرر، لا ضرر ولا ضرار، وإن من اللؤم الشدة والضرر بالضعيفة، المرأة الضعيفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي ألزم الحرج وأجعل الحرج، يكون في حرج من فرط في حق الضعيفين أو أضر بحق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة وهي عوان، وإنهن عوان عندكم، عاني أي الأسير، هي كالأسيرة عند زوجها، وتمر بأمره، تركت بيت أبيها وأباها وبيت أمها وأمها وبيت أهلها وأهلها، وكانت مع زوج تسكن معه بحكمة من الله سبحانه وتعالى اقتضى ذلك لانتشار الخلق، الله جعل ذلك بين البشر. فلهذا كان من التراحم ومن المكارم الإحسان إلى النساء والإحسان بين الزوجين. والزواج الشرعي، الزواج الشرعي الصحيح الذي يكون فيه التراحم والذي يكون فيه الأنس ويكون فيه الترافق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق، فيكون الرفق بين المرء وزوجه والرحمة بينه، جعل بينكم مودة ورحمة. الله قد جعل بين الزوجين أمرين، المودة الداعية إلى العشرة، والرحمة الداعية إلى العطف، الداعية كذلك إلى فإذا زال أحدهما بقي الآخر. فكم من إنسان يزول مقتضى العشرة لكبار سن ما عاد له رغبة فيها لكن تبقى رحمته بها. وأيضا هناك ما يتعلق أيضا بأمور أخرى تحصل بين الزوجين، وهي الولد والتربية، صارت أم أولاد فيكون لها مزيد تقدير على ما حصل لها من أتعاب ومن جهد ومن أولاد بينهما. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما أنت براض عن جميع الخلق في أهلك، المرأة خلقت من ضلع، إن ذهبت تقيمه كسرته إلا إن أردت استمتعت بها وفيها عوج، وكسرها طلاقها. فأنت سترضى منها بعض الأخلاق وتكره منها بعض الأخلاق، دارها تعيش بها تحتاج إلى مداراة وإلى تلطف. لو أردت أن تقيمها على حد سواء 100% كما يقال ما ستجد هذه، لابد فيها ضعف، كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نساء يشكين على النبي صلى الله عليه وسلم من الضرب، قال إن أناسا يضربون، ما أولئك بخياركم؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أسوة البشر قدوة الأمة أنه ضرب امرأة واحدة. والله قد أباح الضرب، اجروهن في المضاجع واضربوهن كما قال الله سبحانه، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولكن على مراحل، عظوهن ثم اهجروهن مضاجع أي في المرقد، ثم المرحلة الثالثة اضربوهن. والضرب يكون ضرب تأديب لا ضرب تكسير، يعني على قدر الحاجة لتعوية، يعني ما أدري أن تكون مستصلحة ربما يحصل فيها عوج أو يحصل كذا. يعني يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم هو من الليل عاشرها، يعني هل هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنكار؟ القصد من ذلك مع إباحة ذلك أيضا هو في المرحلة الثالثة، ومع هذه المرحلة الثالثة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة الأمة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ولهذا قلنا لؤم يا أخي، إمساك معروف أو تسريح بإحسان، لك بها حاجة امسك وإحسن كما أحسن الله إليك بهذه النعمة، نعمة العشرة ونعمة الولد ونعمة الزوجة الصالحة التي هي من السعادة، تعتبر سعادة الدنيا زوجة صالحة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، وإحسن كما أحسن الله إليك، وإن لم يكن لك بها حاجة فارغ. وإن من اللؤم أنه لا يريدها، ولا يزال يقول أنا ما نطلق، ما أريدها لكن ما سأطلق، خلها معلقة. إمساك معروف أو تسريح بإحسان، إن لك بها حاجة أمسكت وإلا طلق. وإن كانت لك بها حاجة وهي لا تريدك، قد جعل الله لها سبيل أن تخالع حتى لا تحصل عشرة بضغوط، ضغوط نفس، شدة نفس، كراهية نفس، وحياة مرة، لا من قبلك ولا من قبلها. ومن الإحسان أيضا المصاهرة الصحيحة الشرعية، أن يكون بين المصاهرة بين الأصهار مصاهرة، يعني فيها تراحم، فيها مصاهرة، فيها يعني تقارب. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فمما يحصل به التوارث الزواج، المرأة ترث زوجها والزوج يرث زوجته في كتاب الله، سبب المصاهرة، سببه المصاهرة للقرابة الحاصلة. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع مصاهرته، حسن مصاهرته، وكان مشركا، لكن يعني يعد ويفي ويحسن إلى زوجته وهو إلى آخره، مصاهرة جميلة. فإن الإنسان متبادل العشرة بين الناس، هذه حياة البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج الصحابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بعض أصحابه، زوج عثمان، زوج علي، زوج أبي العاص بن ربيع قبل أن يسلم، كان في الجمل الجاهلية يعني، فزوجه لأنه ما كان إلا ما كان قد انتشر الإسلام، وهكذا صهرة. فحياة الناس قائمة على هذا، إن حصل فيها حسن الأخلاق وحسن المعاملة قامت قيامة صحيحة وصارت من مكارم الأخلاق، وإن حصل في ذلك مساوئ بين الأصهار، مساوئ بين الزوجات، مساوئ بين الأبناء، نشأت التربية سيئة وضيقت النفس وحصلت الغضب والأمراض النفسية والضغوط النفسية وصار البيت جحيم، هذا ليس من مقاصد الشريعة. ارفق بنفسك وارفق بأهلك وارفق بأولادك وارفق بأصهارك، كل له حق على الآخر. اجتمع عندكم الرحم، يسمى الرحم، اجتمع عندكم القرابة، هذه حياة تعيش يعني حياة بطاعة الله عز وجل سعيدة. وإن حصل الخلاف في ذلك والعصية تحصل فيها ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. أخذنا حديثا واحدا، مخرجه من مخرج هذا الحديث؟ أبو هريرة. من رواه عنه؟ أبو حازم الأشجعي، سلمان الأشجعي. ومن تابعه؟ زرارة بن أوفى من هذا الطريق. حديث في هذا الطرق من هذا، والحديث أيضا متفق عليه.